اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ذكرنا فيما تقدم أن المصنف رحمه الله سوف يتحدث عن ثلاثة موارد من المال الذي يأخذه القاضي. المورد الأول الأجرة والجعل الذي يأخذه من المتحاكمين أو من شخص ثالث بعنوان شخص. وقد ذكر المصنف رحمه الله أربعة أقوان في هذا المورد. القول الثالث هو الجواز مطلقا، وسائر الأقوال تحرم إما مطلقا كما في القول الثاني أو مع التفصيل. القول الأول يحرم إذا كان الوجوب عينيا، القول الرابع يحرم إذا كان الوجوب عينيا أو كان القاضي غنيا، ويجوز إذا اجتمع الشرطان الحاجة وعدم الوجوب العين عليه السلام. الأقوال كانت أربعة. القول الرابع هو الذي ذكره العلامة رحمه الله في المختلف، وهو الجواز بشرطين: الحاجة المادية وعدم الوجوب العيني على القاضي. إذا كان القضاء واجبا عينيا فلا يجوز. إذا اجتمع هذان الشرطان جاز للقاضي أخذ الأجرة، أخذ الجعل، وإن لم يجتمع هذان الشرطان تخلف أحدهما حرم عليه أخذ الأجرة. المصنف كان في مقام البحث عن الدليل على هذين الشرطين. الشرط الأول الذي ذكره وهو الحاجة المادية، الشرط الأول الذي ذكره وهو عدم الوجوب العيني، نفس العلامة استدل عليه بأن الواجبات العينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها. فالدليل مالت الشرط الأول واضح. الدليل مالت الشرط الثاني لم يرد في كلام العلامة رحمه الله، ولعله باعتبار أن الروايتين رواية يوسف ابن جابر أو رواية عمار ابن مروان اللي هي صحيحة، هاتان الروايتان إذا واحد من عندنا لبس نظار تزيين ودقق فيهما جيدا سيجد أن الرشوة المحرمة هي التي يكون القاضي مستغنيا غنيا عن المال. بالتأمل إحنا لازم ندقق، بالتأمل سنصل إلى هذه النتيجة. المحقق الإيرواني يقول أنا تأملت لكن ما عرفت وجه الدلالة. هذه الرواية، هاتان الروايتان مطلقتان تشملان حالة الغنى عند القاضي وحالة الحاجة عند القاضي. لعل وجه التأمل هو التالي. طبعا آخرون غير المحقق الإيرواني عندما حشوا على الكتاب هجهم قالوا المهم، لعل وجه التأمل لعله ما ذكر في بعض عبائر بعضهم أن مثل رواية يوسف ابن جابر التي ورد فيها ورجلا لعن رسول الله رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، ما سألهم لحاجته، سألهم الرشوة، سألهم لأنه يريد أن يحكم بينهم، هذا يوحي بأنه غني. المصنف يقول ظاهرها هذا يفهم منه غنى الرجل، لو كان فقير ومحتاج سألهم لحاجته، سألهم لأنه في مقام بذل العلم والفقه الذي لديه، ولذلك سألهم الرشوة، سألهم المال، مو سألهم المال لأنه محتاج إليه، فهذا ظاهر في غناه. لو قال سألهم لأنه محتاج لحاجته للمال هذا يكون مطلق، هذا يكون خاص بال، هذا يكون واضح جدا أنه السبب هو أنه السبب هو أنه كان محتاج للمال وهو فقير، فيجوز له أخذ المال في لفقره، لكن مو سألهم مع غناه سألهم المال هذا سألهم شيء محرم عليه. لا الفقير خلوه هسه. الفقر، الفقر طبعا المصنف ما تعرض له الإنسان المحتاج.
يعني وين
صار محتاج؟ هو لأن علمي اللي عنده سألهم. أي هذا خلاف رؤية المصنف رحمه الله، يقول هو سألهم وهو غني، وهاي الرواية تتحدث عن شخص سأل وهو غني، ولذلك هذا حرم عليه. تلاحظون كيف هذا ظاهر الرواية. ها لا شوفوا، احتاج الناس إليه لفقهه، احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. هنا من باب المناسبة بين الحكم والموضوع، من باب السؤال سؤال الرشوة، واضح أن المسألة مسألة نزاع بين الناس. نزاع، إذا نقول فتيا فتيا في نزاع، ولذلك إجت كلمة الرشوة. تلاحظون كيف الرشوة يعني أكو نزاع، هو طلب على أقل تقدير طلب جعلا على أساس حل النزاع القائم بينهم على أساس العلم الحامل له. تلاحظون كيف؟ هذا بالنسبة للرواية الأولى. رواية عمار أيضا ورد فيها أجر القاضي، والقاضي هذا كان في زمن الأئمة من اللي نصبه السلطان الجائر، والسلطان الجائر كان يبذل للقضاة شيء كثير، كان مستغنين لأن علائقهم مع السلاطين علائق ممتدة وذات جذور قوية، وبالتالي هم مستغنين. عادة هذه الطبقة المقربة من الولاة كانت مستغنية جدا، وبالتالي فإن الأجر الذي يأخذه القاضي محرم على أساس استغنائه. البعض المهم هذا اللي ذكرته قالوا هذا الظهور متام. لا مطلقا، احنا نتحدث اي القاضي الذي ينصب تارة ينصب من المعصوم، تارة ينصب من العادل غير المعصوم، وتارة ينصب من الجائر. هذا اللي ينصب من الجائر هم على نحو ينصب من الجاري من الجائر خدمة للمؤمنين، وعلى اساس ان يقضي بالحق. تلاحظون كيف؟ هذا واحد. أكو واحد ينصب ينصب من الجائر مو على أساس هذا المعنى، ومن نصب هذا ليش قبل؟ هذا يريد أولا يريد فلوس يحصل، يريد الجاه، هي السلطة هذه راح يكون كبيرا في عشيرته وقومه. تلاحظون كيف؟ هذا اللي ينصب لأجل القضاء بين الناس بالحق وخدمة للمؤمنين قالوا بالجواز فيه. اللي ينصب من الجائر، وأما الذي ينصب من الجائر ومو هتشي عند النية ومو هتشي عند البناء، هذا يكون أخذ المال بالنسبة له محرم. تلاحظون كيف؟ جائر ولم يكن أبلي خدمة للمؤمنين، ولم يكن أحد أعمدة الظالم الجائر. هنا قالوا إذا كان من أعمدة الظالم فكان غير لائق لمنصب القضاء، حرم عليه القضاء تسنم. المهم هذا الاستظهار في الروايتين، البعض لم يقبل كلمة أجور القضاة من باب أنه في زمن السلطان الجائر وهذا معناه الغنى، وكلمة سألهم الرشوة سألهم لأنه يريد أن يبذل، هذا معناه أنه غني مو محتاج، وإلا لو حاجة كان قيد المعصوم عليه السلام. الحاجة تعني التقييد، عدم التقييد يعني الغنى. هذا ما لعل هذا هو الوجه في الاستظهار. شرطان ذكرهما العلامة في المختلف. الشرط الأول عدم العينية في الوجوب، الشرط الثاني الحاجة. هذا لعل اللي ذكرهن المصنف مو قال ذني الشرطين، قال ولعل الوجه في الشرط الأول عدم العينية، عدم كون القضاء واجبا عينيا لعله كذا. وأما الشرط الأول دليل ذاكرة، نفس الدليل اللي ذكر المصنف ذاكرة العلامة، هاي لعل منشأ وجهها هو هذا الذي لعله، هذا الذي منشأه هذا الذي ذكره المصنف باعتبار أن العلامة لم يشر إلى دليله. فوجه الشرط الثاني لعله الظاهر من هاتين الروايتين. وهاي مسألة أخذ الأجرة على الواجبات العينية والكفائية مسألة هي تمثل النوع الخامس من الأنواع من أنواع المكاسب المحرمة. يحرم أخذ الأجرة على الواجبات، هذا إلى التفصيل كثير، لأن الواجبات بعضها عينية بعضها غيرية بعضها تخييرية بعضها كفائية. وين يحرم أخذ الأجرة مطلقا أو في بعض الموارد؟ المصنف راح يفتح البحث بصورة مفصلة هناك بعد أن يتم البحث في النوع الرابع. بعد أن خلص الآن عندنا أربعة أقوال في هذا المورد الأول في الأجرة والجعل، أربعة أقوال. المصنف ما حدد القول الذي يذهب إليه، ذكر أوليات الأحكام الحكم في الموضوع وترك البحث وترك الأمر للباحثين. أربعة أقوال: الجواز المنع المطلق، الجواز المطلق، والتفصيلان الأول مفصل والرابع مفصل. ذكر الأدلة في هذه الأقوال، لعله البعض يفتهم من بعض عبائر المصنف أنه يميل إلى القول الأول، يحتاج دقة هذا المعنى أنه يميل، يحتاج شوية تأمل. هذه هي أربعة أقوال. بعدها ننتقل إلى المورد الثاني وهو الارتزاق من بيت المال. يأخذ راتب من بيت المال. بيت المال المقصود به الأموال المشتركة بين المسلمين، الخزينة العامة للأموال المشتركة بين المسلمين، اللي تشمل الأراضي الخراجية، اللي تشمل المعادن، النفط المستخرج من قبل الحكومات، هذا بيت المال. ولا يشمل بيت المال ولا يشمل الحقوق الشرعية بمعنى الخمس والزكاة، لأن هذان الحقان لهما مستحق معين. أما الخمس فحقان، أحدهما حق السادة والثاني حق الإمام عليه السلام. وأما الزكاة فالأصناف التسعة أو الثمانية هي المحددة من قبل الشريعة. غاية الأمر البعض يفهم، البعض بالواقع العرفي يقول حق الإمام أيضا من بيت المال، والصحيح أنه ليس من بيت المال. حق الإمام ملك شخصي للإمام عليه السلام، على خلاف طبعا البعض يقول هو للمنصب وبعض يقولون هو لشخص المعصوم عليه السلام. على كل حال حق الإمام يدفع فيما يرضى الإمام بدفعه فيه. والآن هم تجدون أن الفقهاء في رسائلهم العملية يقولون من أبرز الوجوه التي يدفع فيها حق الإمام الذي نقطع بأن الإمام يرضى هو إقامة أركان الحوزة العلمية. وعلى هذا الأساس تدفع الرواتب من حق المعصوم عليه السلام، من حق الإمام، لأننا نعتقد أن الدين والمذهب لم يقم بحفظه إلا هذه المؤسسة الدينية بما تحمله من أركان، لأن اللي ينبثق من الحوزة الدينية عبارة عن طلبة، هؤلاء يتقنون إلى حد ما، على حد مختلف طبعا بين الطلبة، يتقنون العلوم الشرعية، وبالتالي من هذا العدد الكبير يخرج بعض الأفراد يتزعمون هذه المؤسسات، وبعضهم محققون في هذه المؤسسات. وبالتالي اللي حفظ عندنا الشريعة، حفظ عندنا الدين، حفظ عندنا المذهب هو هذا اللي نجده أمام هذه المؤسسة الدينية، اللي واجهت هذه المؤسسة الدينية ضروب من العداء، ضروب متعددة من الحروب الكثيرة العديدة على اختلاف الأزمنة والأمكنة. هذا يعطون الحق الإمام عليه آلاف التحية والسلام، لكن حق الإمام مو بيت مال. حق الإمام إما هو حق الإمامة، منصب الإمامة لمنصب أو للشخص له عليه السلام، مثل ما الآن يعطى للشخص كرئيس جمهورية مثلا أو رئيس وزراء، مرة يعطون إلى راتب، مرة يعطون فلوس بعنوان منصب مالته، لازم هو يتصرف وفق شأنه الخاص، يجون ناس يعطيهم هدايا، هذا يعطون المنصب مو للشخص. على كل حال الراتب اللي يعطى من بيت المال للقاضي جائز أو ليس بجائز. المصنف يقول إما نحكم بجوازه بشرط الحاجة، إذا كان محتاج نعم يجوز له للقاضي أن يأخذ الراتب من بيت المال، وإما أن نحكم بالجواز مطلقا حتى وإن لم يكن محتاجا، لكن إذا كان الإمام السلطان يقدر هذه الحاجة، يقدر أن هذا القاضي لابد أن يعطى صونا لوجهه منعا له عن أخذ الرشا من الآخرين حتى يحافظ على هذا القاضي وعلى منصب القضاء، يعطيهم مال يمنعهم عن الطمع عما في أيدي الناس. دليل على ذلك عندنا روايتان، الرواية الأولى هي عبارة مو رواية واحدة، مجموعة روايات تدل على أن مصارف الأراضي الخراجية، الأموال التي تأتي من الأراضي، هذه الضرائب التي تأتي من الأراضي الخراجية، وهذا راح يجينا إن شاء الله تعالى بحثه بعد أن نتم الأنواع الخمسة، يجي بحث الأراضي الخراجية، المصارف الموارد التي تصرف فيها الأموال القادمة من الأراضي الخراجية، بعض الروايات تصدت لبيان هذه الموارد مصارف الأراضي الخراجية، ذكرت بعض هذه الروايات ما يجده السلطان، ما يجده الإمام أنه لا بد أن يدفع عمال وقضاة وما شابه يصرف في هذه الموارد، هذا واحد، هذا الدليل الأول، هاي الروايات. الدليل الثاني ما ورد في عهد الإمام الأمير عليه السلام لمالك الأشتر، هذا قال الإمام في هذه الرواية، قال له أعطي لهؤلاء القضاة لا تخلي إيدهم وعينهم ممدودة إلى ما في أيدي الناس، لا خلي غني حتى يقطع النظر عما في أيدي الناس، هذا عهد مالك الأشتر. يبقى سؤال، هذا اللي حكيته شيخنا خاص بالسلطان العادل لو حتى الجائر؟ قال لا حتى الجائر، لأن بيت المال مو مال الجائر ولا مات أبوه، بيت المال مال المسلمين، فما يخرج من بيت المال يجوز أخذه من قبل المسلمين. غاية الأمر تعال يا شيخنا تقول لنا خذوا المال أيها القضاة من السلطان الجائر، مو أنت قبل كم يوم قريت لنا رواية هي صحيحة عبد الله ابن سنان اللي ورد فيها أنه هذا القاضي الذي يأخذ الرزق من السلطان، قلت هذا السحت، قالت هذا سحت. المصنف طبعا له حق أن يقول أن هذه الرواية إحنا وين جبناها؟ جبناها في المورد الأول، يعني في الأجرة والجعل، أنا افتهمت من عندها العوض يعني الأجرة والجعل على بقرينة على اللي تدل على المقابل، وإحنا كلامنا بالارتزاق، أنا هذا الشيء نسيت أقوله، الفرق بين الأجرة وبين الارتزاق والرزق ما هو؟ الأجرة سواء كانت بنحو الإجارة أو الجعل عبارة عن عمل يقوم به هذا الإنسان على باليوم مجموعة من المرافعات يقوم بها، يحدد على أساس العمل مالت نوعية العمل، يحدد العمل ويحدد العوض، ويجعل في مقابل أنت شقد بالله راح بالشهر أنت بهذا الشهر أو بهذا اليوم شقد طيتنا من معاملات من قضايا من نزاعات، شقد حليت لنا، قال حليت لكم بسم الله 500 معامل 500 دعوة قضائية، على هاي 500 راح نعطي إجارة، تلاحظ كيف قلنا له إحنا هاي 500 إلك علينا كذا بيها، واتفقنا على عقد إجارة أو على عقد جعالة، حددنا المدة إجارة لم نحدد المدة جعالة، المهم لابد من تحديد العمل والعوض، هذا وين؟ هذا بالأجرة وبالجعالة، بالإجارة وبالجعالة. بالرزق لا أنت هذا إنسان قاعد يتعب، إحنا نريد نعطيه من بيت المال ما يحتاج إليه هو وعائلته، ما نحسب شقد عمل وهذا العمل شقد يستحق، هاي إجارة أو جعالة، لا هذا إنسان إذا ما نعطيه منين يأكل منين يشرب، رزقه مؤونته وعياله على بيت المال، نعطيه من بيت المال لأنه مسلم قاعد يتعب ويانا وكذا، فلازم نعطيه. فإذا هذا حتى من السلطان الجائر هم نعطيه، بس إحنا هاي الرواية صحيحة يجوز له أن يأخذ من سلطان جائر، بس صحيحات عبد الله بن زيد شو نسوي له؟ نقول هذه الصحيحة تحكي عن الجعالة والإيجار. وبغض النظر عن هذا الجواب، نقول نحن اشترطنا في انطباق تلك الرواية أمران: أولا أن يكون السلطان جائر، واحد. اثنين أن لا يكون هذا القاضي لائقا بمنصب القضاء، وهكذا افتهمنا احنا من الرواية. قلنا هذه الرواية نفتهم منها عدم كون السلطان، عدم كون القاضي لائقا بمنصب السلطان. وإلا لو كان لائقا بمنصب السلطان لجاز له أن يأخذ، موجي قال لنا المصنف. فإذا هذه الصحيحة ما تمنعنا عن الجواز أن نجيز للشخص أن يأخذ رزقه من بيت المال. هذا كله في بحث الارتزاق، تبقى الهدية. قال المصنف: وأما الارتزاق، هذا المورد الثاني من موارد المال المأخوذ من قبل القاضي. وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي، مو جعل ولا إجارة أبدا، هو ارتزاق ومن بيت المال، لا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته إذا كان محتاج ماديا، بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه. إذا شاف مصلحة وأن هذا الإنسان لابد أن يعطى الكفاف، بل قد يعطى ما يغنيه، فبها لما سيجيء دليلان: أولا لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية. هذه الروايات بعضها حددت لنا أن من تلك المصارف كل ما يراه الإمام صحيحا يعطي لعماله وقضاته. ثانيا ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر. سيد الخوي قال هذا العهد عهد مرسل، الرواية مرسلة لا قيمة لها، لكن في الحقيقة إلها بعض الأسناد. هذا العهد له بعض الأسناد. شيخ المنتظري في أواخر في الجزء الرابع من أبحاثي في ولاية الفقيه بحث أسناد هذا العهد، وذكر أن مضامين هذا العهد الذي كتبه أمير المؤمنين مضامين توحي بأنه صادر من المعصوم عليه السلام، مضامين عالية. من قوله عليه السلام: وافسح له، يعني للقاضي، بالبذل اذل له مال، اعطي فسحة، يعني اعطي مو بس تعطي مقدار حاجته ما يسد رمقه، لا، وافسح له بالبذل ما يزيح علته الفقر أبدا، أزح عنه الفقر والحاجة، وتقل معه حاجته إلى الناس، ما يحتاج ولا ينظر إلى ما في جيوب الناس. هذا الدليل الثاني. ولا فرق حتى السلطان جاء، نعم حتى السلطان جاء، ولا فرق بين أن يأخذ الرزق، يعني القاضي، من السلطان العادل أو من الجائر. الدليل: لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر. من يد الجائر مو صحيحة عبد الله بن سنان ما تقبل. قال: وأما ما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان الواردة فيما تقدم في دليل القول الثاني، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين أو فريقين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال عليه السلام: ذلك سحت. وإحنا قلنا السلطان إما ظاهر أو نص، لمن بالسلطان الجائر سحت، شلون تقول لا بأس؟ قال: وأما ما تقدم من صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان، وقلنا السلطان يعني الجائر، فقد عرفت الحال فيه. أولا هو وين افتهمنا إحنا؟ بالإجارة أو الجعالة، هذا واحد. بغض النظر عن ذلك قلنا بشرطين: واحد من سلطان جائر، واحد من عدهن هو غير لائق بمنصب القضاء. وأما اللائق بمنصب القضاء لأنه فقيه وهو أيضا لم يكن من أركان الدولة الظالمة، هذا يجوز له أن يأخذ المال. هذا بالنسبة إلى الارتزاق. يعني هذا إرشاد طبعا، إرشاد. لا لا واضح واضح، الإمام يعلمه طريقة، يعلمه طريقة الولاية والحكومة، الإمام يعلم. وفي الحقيقة القضاء من أهم مناصب، من أهم المناصب في الدولة القضاء. إذا وجد بل إذا وجد الإمام أي بل إذا وجد الإمام أن هذا مما يحتاج إليه إدامة العمل في افرض قاضي غني ومستعفف، وأنا أعرفه مستعفف، أنا السلطان أعرفه هذا مستعفف، لو الدنيا تجتمع عليه مدى واجب عليه؟ لا بعد مو واجب أصلا، واجب علي أعطيه هو أصلا، حتى إذا ما أعطيه يحكم بالحق، مو واجب عليه، هو غني وهذا راح يحكم بالحق وما هنا بعد مو واجب عليه. لاحظ هو إرشادي، إرشادي بيان عهد الإمام لمالك الأشتر، بيان لطريقة الحكم في أداء في أداء في أثناء الحكومة، وهي واقعان هذا العهد من المواثيق المهمة. قلت لكم بعض فقهاءنا يقول هذا لا قيمة سندية له وبالتالي يبقى، لكن المحاولة اللي يسويها بعض فقهاءنا محاولة محترمة جدا. وبالفعل يعني القضاء من أهم المناصب في الحكومة، في الحكومة أساسا، هذا في بعض الدول الأوروبية قالوا لي برأس الهرم في السلطة، قالوا الفساد وصل إلى 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 كل مفاصل الدولة، قالهم اعطوني اثنين، اعطوني قاضي وشرطي، إذا نزاهة عندنا في هذين المفصلين قاضي وشرطي فلنبدأ نعمل، وإذا الفساد وصل إلى القضاة وإلى السلك الأمني فبعد ما نقدر نشتغل أصلا. القاضي من أهم المناصب في الدولة. هذا بالنسبة إلى الارتزاق. وأما بالنسبة إلى الهدية، الهدية شخص يبذل للقاضي هبة، يبذل للقاضي على نحو الهبة، مال يبذل للقاضي على نحو الهبة، لكن الهدف ما هو من هذا المال؟ الهدف من هذا المال لا أنه أنا الباذل أريد من القاضي أن يحكم لي بالباطل، تلاحظ كيف؟ هذا المال الذي بذلته للقاضي ليس في مقابل حكمه لي بالباطل، وإنما حتى يحصل مودة بيني وبين القاضي، هاي المودة باعثة على أن يحكم لي بالباطل، أريد أستجلب حبه وعلاقته ومودته، وبالتالي يحكم لي بالحق أو بالباطل. هذه هنا نقول القاضي إذا علم بالقرائن أن هدف الدافع هو ذلك، أن يتوفر عنده هو القاضي حب ومودة حتى يحكم للدافع أيا كان، نتيجة المحبة هي الحكم للدافع أيا كان، يحرم على القاضي أخذ هذا المال حتى وإن لم يكن قصده إلا الحكم بالحق، يحرم عليه أخذ هذا المال لأحد وجهين، إما لأنه رشوة، قد نقول أن تعريف الرشوة شامل له، هذا واحد. اثنين نقول لا هذا مو رشوة لكنه بحكم الرشوة، حكم الرشوة شامل لهذه الهدية. ليش يا أخنا؟ قال تحقيقا تنقيحا للمناط. لماذا حرمت الرشوة؟ لأن نتيجتها الحكم لصالح الدافع حقا كان أم باطلا، هذا هو نتيجة، ولذلك حرم دفع الرشوة وأخذ الرشوة، هذه الهدية نتيجتها نفس النتيجة. فبتنقيح المناط اللي هو فرق دقيق بين تنقيح المناط وبين القياس، تنقيح المناط هو اللي عبر عنه بعض علمائنا بإلغاء الخصوصية، بالتعدي مع إلغاء الخصوصية بأن ما ذكر من باب المثال، هذا تنقيح للمناط، يعني أننا نقطع بعدم خصوصية المورد، هذا تنقيح المنام. يسأل للإمام عليه السلام يقول له هذا كوز أشرب فيه الماء وقعت فيه النجاسة الفلانية مثلا. الإمام عليه السلام يقول له غسل 3 مرات. هو مثل هذه الرواية نقول هذا إذا الإناء مو كوز مال شرب ماء، وإنما يأكلون بي تمن ومرق. فإذا هذا نقول أكو خصوصية للكوز، لا أكو خصوصية، هذا إناء يشرب أو يأكل فيه الإنسان. هذا مثال الكوز أو مورد السؤال الكوز مو أكثر. هذا تنقيح للمناط، يعني إلغاء للخصوصية، يعني ذكر من باب مورد الحاجة، ذكر من باب المثال. الشيخ يقول إنان لنا الحق أن نتمسك بتنقيح المناط إذا قلنا أن هاي الهدية ليست رشوة. المصنف يقول وهذا المعنى من الهدية المحرمة، أنه يعطي الباذل للقاضي استمالة له لمودته لحبه حتى بعدين يحكم له حقا أو باطلا. هذا هو الذي تحمل عليه مجموعة من الروايات اللي قالت أن هدية الوالي غلول، اللي قالت هدية عمال الوالي سحت. راح نقرأ هذه، تحمل على هاي الهدية التي تنتج مثل هذه النتيجة، الحكم حقا كان أو باطلا لمصلحة الدافع. قال وأما الهدية وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم. لاحظ هذا معنى الهدية، ما يبذل، ما يبذله الدافع على وجه الهبة، مو في مقاب، مو عوض. لاحظ هذا فرق عن الرشوة، مو عوض عن الحكم، الحكم لصالحه حقا كان، لا مو عوض عن الحكم، لا، وإنما يبذل على وجه الهبة، هدفه بذلك يورث المودة. المودة نتيجتها الموجبة للحكم له للدافع حقا كان أو باطلا. حتى وإن لم يقصد، هاي الواو وصلية، حتى وإن لم يقصد المبذول له يعني القاضي الحكم إلا بالحق، قصد الحكم بالحق خاصة، إذا عرف هذا القاضي ولو من القرائن ما صرح إليه، لكن بالقرائن عرف أن الباذل قصد الحكم له، ليش هو أعطاني هدية أصلا؟ بيني وبينه عرف علاقة، أنا قاضي، هذا ليش أعطاني هدية؟ أنا سامع من بعض علمائنا من أولي النظر يقول أنا يجوني من بعض البلدان يجيبوا لي هدايا ويقولوا لي هذه أصلا من خالص المال، وهو إما مرجع أو في وضع المرجع، يعني مرجع تقليد المهم مثلا، يقول أنا أمتنع عن أخذ، وإحنا من خالص ما، هو يقول أنا ما محتاج كذا، يقول لكي لا أولد له المنة علي أخاف يوم يودي لي استفتاء، وفي هذا الإفتاء أسوي له محابات في يوم من الأيام، أخاف من هذا المورد اللي يحتمل مثلا 1 بال10,000 نفر قد محابات في يوم من الأيام، أو قد يريد منه جواب ما يقدر يجاوبه لأنه في موقع لا يمكنه أن يجيب عن سؤالي ما يقدر يجاوبه، يقول أخاف من هذه المنة، أنا قاضي، هذا قاعد يجيب لي المال، هذا قاعد يجيب لي المال على أي سامعين إحنا هاي الرواية، هذه المقولة مال أمير المؤمنين جاب له هذه الحلاوة، هاي الحلاوة قال له، وهذه الخطبة الرنانة لأمير المؤمنين عليه السلام. إذا عرف ولو بالقرائن من أن الباذل قصد الحكم له على كل تقدير، على كل تقدير يعني حق أن يحكم له بالحق أو الباطل، لصالحه، أن يحكم لصالحه أيا كان صالحه حقا كان أو باطل، هذه هو الهدية التي نبحث عن حكمها. هذا صار رشوة، يقول هذه قد إما نقول، يقول هذه إذا قصد المقابلة للحكم هاي رشوة، لكن هو يقصد الهبة، هذا أصلا إلك إلك، نتيجته أنه هذا يصير صديقي، نتيجته صديقي، بعد أكو كم يوم أكو مرافعة عندي يمه حتى يحكم لصالحي. تلاحظ كيف؟ هاي هدية، هاي هدية بتنقيح المناط حكمها حكم حكم الرشوة، حالها حال الرشوة. قال فيكون الفرق بينها الهدية وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم مقابلة بينها وبين الحكم، يعني المثمن هو الحكم، والهدية تبذل لإيراث الحب المودة الصداقة المحرك له، المحرك القاضي على الحكم، على الحكم لمصلحة الدافع على وفق مطلبه، مطلب الدافع. هذا هو محل بحثنا، هذا هو الهدي، وهذا فرقها مع الرشوة. خب فالظاهر حرمتها، الظاهر حرام، حرام لأنها رشوة. يقول أصلا هي هذه، هذه الرشوة الواردة في الروايات تشمل هذه الرشا في الأحكام، وأما الرشا في الأحكام يا عمار فذات هذا ما هذا رشا في الأحكام. وإذا واحد ما يقبل ويقول لا شيخنا هذا اللي ذكرته أولا هو الصحيح، هاي مو رشوة. إذا واحد أشكل علينا نقول له إذن هو بتنقيح المناط حكمها حكم الرشوة، أو بحكم الرشوة تنقيحا بتنقيح المناط. بل بل أحسنتوا، فإن ذن اثنيناتي هو هذا معه، وهذا هو اللي خلينا ننقح المناط، هذا وحدة من الأدلة على أنه الهدية شيء والرشوة شيء آخر. قال وعليه يحمل ما تقدم على هذا المعنى، على هذا المعنى يعني على الهدية التي تدفع وتكون نتيجتها الحكم لصالح الدافع. يحمل ما تقدم، تحمل أربعة روايات. أولا ما تقدم من قول أمير المؤمنين، هاي في رواية الأصبغ بن نباتة، وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولا، كان سرقة، كان خيانة، غلت اليد، منعت شرعا عنه، كان غلولا. هذا واحد. اثنين أيضا يحمل عليها على هذا المعنى من الهدايا ما ورد من أن هدايا العمال، عمال الولاة يعني الموظفين، الموظفين المحافظ مثلا، غلول عليه يحمل، يعني عليه يحمل يعني لأجل أن يحكم لصالحه. وفي بعض هذه الرواية الثالثة، وفي آخر أن هدايا العمال، عمال الولاة سحتن، أيضا تحمل على هذه الهدية. وعن هاي الرواية الرابعة، وعن عيون الأخبار عن مولانا الرضا أبي الحسن عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى أكالون للسحت، قال هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته. على هذا المعنى شلون بالله بالله يقضي حاجته وبعدين يقبل الهدية؟ وهي غريب هذا المعنى. يقول بلي احنا نوجهها، لازم نقول إما المقصود هذا النحو من الهدايا أنه يقضي يعطيه حتى يستجلب رضا، وبالتالي فهو يقضي له فيدفع له الهدية، فيدفع له، هتصير رشوة أو بحكم الرشوة. ونبقى نحمل الرواية على ظاهرها، يعني أكو تباني سابقا على إعطاء مثل هذه الهدية، فتكون إما رشوة أو بحكم الرشوة، فتكون الرواية على ظاهرها. أو نقول لا أصلا مو هذا المعنى، أصلا هو يحكم بالحق، بس هذا الدافع وهم وما عنده قرائن على أن هذا الدافع المن يعطي، لا سيما قاعد يعطي ورنا ما قضى وما حكم به. نقول هنا إذا المنع هنا منع تنزيهي حتى يمنع الإمام، يريد أن يمنع تولد حالة الرشوة، أظن يحاربها من البداية. حتى الهدايا اللي ما بها شيء، يا قاضي يا حاكم اتنزه، اتنزه عنها. قال والرواية، وللرواية توجيهات، تكون الرواية على بعضها، على بعض تلك التوجيهات، هاي الهدية المتعقبة مباشرة للحكم، وكأنه يوجد تباني على هذه الهدية محمولة على ظاهرها من التحريم، حينئذ هاي هي الهدية اللي نبحث عنها، وهي رشوة أو بحكم الرشوة. اثنين وعلى بعض تلك التوجيهات
محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه. مطلق أهل الحاجة، كل واحد أنا بموقع ويجوني ناس عندهم حوائج يمي لا أقبل الهدايا. ليش؟ لئلا يقع في الرشوة يوما. أي واحد أنا القاضي، أي واحد ما أخذ من عنده حاجة من هدية، حتى لا فدي يوم أفكر وأبتلي بالرشوة. والحمد لله رب العالمين.
بلي.